أهلا بيكو. الأصوات اللي انتوا سامعينها دلوقتي أصوات حقيقية من مطبخي. أنا بعمل القهوة وأخدها وأنا داخل أسجل الحلقة عشان أحس إن أنا فعلا بشربها معاكم. أنا حابة أكون النهاردة على طبيعتي خالص وأفتح لكم قلبي. خلاص كده أنا خلصت القهوة، هاخدها وأدخل أسجل حالا. تعرفوا أنا عمري في حياتي ما حد شاركني فنجان قهوتي، رغم إن أكتر شيء بشتريه هو القهوة ومجات القهوة، وأكتر مكان بروحه هو الكافيه، بس لم أرزق مشاركتها. وبالنسبة لي دي حاجة كبيرة جدا، رغم إنها تبان لبعض الناس شيء تافه، بس المشاركة في اللي بنحبه هو قرب ودفاء ومحبة. يمكن عشان كده عقل الباطن هو اللي خلاني بشكل عفوي وغير مخطط لي إني أسمي البودكاست ده ركن القهوة، وإني أدعي كل اللي بيسمعني يجيب قهوته ويجي نقرأ الكتاب سوا، عشان أحس إن كل حد بيسمعني هو بيت مفتوح لي للمشاركة وللونس. شيء مش مستبعد طبعاً على العقل الباطن، المحرك الأساسي والخفي لكل دوافع الإنسان. النظريات النفسية لسيجموند فرويد كلها مبنية على دوافع العقل الباطن. علم التسويق والدعاية والبروباجندا استغلال لخفايا العقل الباطن. الكاتب مارك توين بيقول عشت حياة مليئة بالمشاكل معظمها لم تحدث، يقصد أنه دخل صراعات وحوارات مؤذية موجودة بس في عقله الباطن وملهاش أي وجود في الواقع. تمنيت لو كاتب النهاردة كان أفرد فصل كامل لشرح العقل الباطن، قوانينه وطرق التحكم فيه، لأن السر والحل كله موجود جواه. إيه هو العقل الباطن؟ هو مركز العواطف والإنفعالات، جهاز الكمبيوتر اللي بيحتفظ بأرشيف ذكرياتك ومعلوماتك من الطفولة وكل شيء حصل قدامك، وعقلك الواعي ما انتبهش ليه وشافه شيء ليس له قيمة، فيبقى العقل اللاواعي هو مسؤول عن التصرف والسلوك والأخلاق والنتائج اللي هتحصل عليها في كل خطوة في حياتك. العقل الباطن بينشط أوقات الهدوء والاسترخاء. عايز تعرف صوت عقلك الباطن؟ هو أول رد فعل، أول تفكير، أول قرار بيتبادر لذهنك بشكل سريع ولحظي وعفوي. وعلى السريع كده يلا نلعب اللعبة دي، رتب لي الخمس حيوانات دول زي ما تحب بسرعة جدا ومن غير ما تفكر كتير. نمر، بقرة، حصان، خروف، خنزير. وقف الحلقة 10 ثواني وتعال اسمع الحل. انت رتبت اولوياتك وفقا لعقلك الباطن من خلال ترتيبك للحيوانات دي. البقرة رمز العمل، الحصان رمز العيلة، النمر يرمز لتقديرك لذاتك، الخروف رمز الحب اللي في حياتك، الخنزير رمز المال. تاني فضفضة بعد القهوة بعترف اني زمان كنت شخصية ارضائية، لحد ما شفت أسبوع ممكن أسميه الأسبوع الكبيس أو التعيس، أو إنصافاً للحق بقى هو الأسبوع المنير الشافي، لأن معرفة المرض هي أول خطوات الشفاء. 3 صديقات كنت بحبهم جداً، شديدة العطاء والإيثار معهم، خسرتهم بشكل مفاجئ وبدون أي أسباب ظاهرة ليا لحد دلوقتي، ولما رجعوا عشان يعتذروا ويوضحوا السبب أنا كنت شفيت وعرفت أفهم نفسي أكتر، قفلت الباب ولا يهمني أعرف أسباب أي خزلان. أيوة أنا كنت شخصية تسعى لإرضاء الآخرين، ومحدش بيرضى بل بيطمعوا زيادة، والخسران هو أنا نقطة ومن أول السطر. لحد ما مستمعة كريمة من حضراتكم اقترحت علي أني أقدم كتاب توقف عن إرضاء الآخرين، فكرتني بالطريق اللي مشيته والمجهود اللي بذلته والتعب اللي راح لما وصلت لمنطقة النور المريحة جوايا، وقلت إذن هي مسؤوليتي، يمكن أنا قدرت أستحمل وعرفت أكتشف السر عشان أساعد بيه غيري اللي جايز مش قادر يلاقي طرف الخيط، ولا عارف إن النور موجود في أول خطوة هيمشيها بره أفكاره ومعتقداته. كتاب توقف عن إرضاء الآخرين لباتريك كينج. لا تنشغل برؤيتهم عنك، أنت الأهم. الشخص اللي بيسعى لإرضاء الآخرين هو مش بيسعى لده علشان يضيف ليهم أو يثري حياتهم هو جواه إنسان مساعد ومتعاطف، بس الهدف الأكبر ليه بيكون تأمين نفسه من إنه يواجه ألم الرفض. طول الوقت خايف يترفض أو ما يلاقيش القبول من اللي بيتعامل معاهم، حاسس بالخزي من نفسه وإنه غير كافي ولا يستحق الحب من الآخرين بدون ما يقدم نفسه بالكامل في سبيل الحب ده. ما عندوش الإحساس بالأمان والثبات الداخلي إنه ينفع الإنسان يتحب بعيوبه ونواقصه وتقصيره ويتحب من غير ما يعمل أي حاجة أصلاً. عدم تقديره الصحيح لذاته وعدم إنصافها بيخليه يدي بشكل مبالغ فيه ويجي على نفسه قوي ويتحمل فوق طاقته عشان بس ينول كلمة شكراً أو نظرة استحسان وبسمة رضا من الآخرين. الفرق بين الشخصية الإرضائية دي وبين الشخص المعطاء بشكل طبيعي ومتوازن هي إن الشخص الطبيعي مش هيقدر يدي طول الوقت. طبعاً الحياة مش دايماً بتساعدك تكون اليد العليا، كلنا بنتمرجح مع الظروف صعود وهبوط. الإنسان المتوازن في العطاء هيتوقف عطاؤه عند حدود مصلحته، يعني مش هيجي على حساب نفسه عشان يدي للآخرين. هو لو قادر يدي بدون أذى أو تعطيل ليه هيدي، مش قادر هيعتذر. ظروفه لما تمنعه إنه يكون موجود هيعتذر، مش هيعمل المستحيلات زي الشخصية الإرضائية، وما يهموش بقى تقول عليه إيه أو تنتقده بإيه. هو مش هيخاف يفقدك لو أنت ما قدرتش ظروفه وطالبته بإنه يجي على نفسه عشانك. على عكس الشخصية الإرضائية مونوتون طول الوقت، برتم واحد وأداء واحد، مبتسم مبهج للآخرين، بيتكلم بإيجابية، مضحي ومضحي لآخر قطرة. لو لخصنا صفات الشخص اللي بيسعى لإرضاء الآخرين في نقاط كده، يبقى 1. إنسان ما بيعرفش يقول لأ، ودي من وجهة نظري أكبر كارثة في حياة أي حد. ما بتعرفش تقول لأ، فأنت عينت كل الناس رؤساء عليك واديتهم كل الصلاحيات للتحكم في حياتك. 2. خدوم بشكل مبالغ فيه، هو اللي بيبادر بعرض خدماته للأصدقاء ويتفانى في ده، ولو وصلت يجيب لهم نجمة من السماء عشان بس يسمع منهم كلمة شكراً أنت أحسن صديق، هيعمل كده. 3. عمره ما بيعبر عن مشاعره الغير إيجابية، لا اعتراض ولا رفض، ولا يحكي مشاكله لأصحابه عشان خايف يكون مصدر للتعاسة أو تصدير طاقة سلبية ليهم فيبعدوا عنه. 4. ما بيعرفش يطلب من أي حد أي خدمة حتى لو كان في أمس الحاجة ليها، عشان هو معتقد إنه لو عمل كده هيكون مصدر إزعاج للآخرين. 5. طول الوقت حاسس إنه شخص غير مرغوب فيه وغير مقدر، وكل الناس بتخدعه. 6. تقديره لذاته قليل جداً، حتى لو بص على الحلو اللي فيه هيركز أكبر على اللي مش حلو علشان يأكد لنفسه إنه إنسان غير كافي وما يستاهلش حب الناس. طيب إيه الأسباب اللي وصلته لكل ده؟ الكتاب ذاكر إن الأسباب لها مرجعية وجذور قديمة في حياة الإنسان، زي مرحلة الطفولة. مفروض على الآباء والأمهات حب أولادهم حب غير مشروط، ما ينفعش أقول لهم اعمل كده عشان أحبك، ولو ما عملهوش أو عمل حاجة مش صح فعاقبه بالهجر العاطفي أو أحسسه إنه حبي ليه قل لأنه غلط. كل الأطفال بيسعوا يسمعوا المدح من أهليهم وبيشوفوهم في طفولتهم جمهورهم الأول والأوحد. لو أصبح رضاهم مشروط مقابل إنجازات أو طاعة عمياء، هنا حط 1000 مشكلة نفسية مش بس إرضاء الآخرين. أول وأخطر وأهم خط دفاعي للسلامة النفسية للإنسان هي أسرته، والده ووالدته. دورهم يحسسوه بالثقة وإنه مقبول في كل الأحيان، مقبول وهو مخطئ قبل ما يكون مقبول وهو منجز، لأن مفيش حاجة اسمها خطأ وإنت لسه بتتعرف على الحياة، في حاجة اسمها التعلم بالتجربة. لكن ممارسة السلطة الأسرية وإصدار الأحكام والنقد الدائم لأي تصرف شايفينه مش مناسب أكيد هيهز السلام الداخلي للطفل، ويبتدي يتحور جواه إن الناس مش هتحبه إلا لو كان صح قوي وبيعمل لهم اللي هم عايزينه، ويكبر جواه شعور بالاستياء وإنه غير كافي وغير صالح للحب إذا كان أبوه وأمه مش شايفينه يستاهل يتحب. الناس الغريبة بقى هتحبه؟ ده اللي بيقوله جوا نفسه. الاعتماد على الآخرين، الارتباط الشديد والمبالغ فيه بحد سواء كان بالزوج أو الشريك أو الصديق بيخليك طول الوقت رهن إشارتهم لتلبية رغباتهم خوفاً من إنهم يرفضوك أو يهجروك. حط الإحساس ده كده قدامك وتخيل واحد شايف إن لو شريكه ده غضب منه وساب إيده فهيدوه ويضيع، طبيعي رد الفعل يكون مطاعة وإرضاء، وكل ده نابع من عدم الثقة في الذات. أنا لوحدي مش هقدر، أنا مش كفاية. الخوف من الدخول في أي جدال وبذل مجهود في الشد والجذب وأخذ المواقف الحاسمة يخليك تاخد الطريق اللي بين لك إنه سهل، وهو السكوت وتمرير الأمر. هتفضل تسكت وتعدي وتسكت وتعدي لحد ما تبقى شخصية إرضائية. تأثير بقعة الضوء، وهي إحساسك إن الضوء متسلط عليك وإنك تحت الميكروسكوب، كل الناس بتراقبك وبتحلل تصرفاتك وبتنتقدك وبتحكم عليك، فأنت لازم تبقى إنسان مثالي وتقفل باب النقد والسخرية منك، فتبقى لطيف طول الوقت، خدوم طول الوقت، مبتسم طول الوقت، مهذب ومجامل وكل الصفات الإيجابية اللي أصلاً مفيش إنسان طبيعي كده. واللي يزعل أكتر بقى إن مفيش حد مركز معاك أساساً وإنت لا تحت الضوء ولا حاجة. لخبطة المفاهيم زي ربط العطاء المبالغ فيه باللطف والطيبة، وربط الرفض وقولة لأ بالأسوأ والشر. يبقى نصلح المفاهيم، الطيبة لها حدود، إنها ما تأذنيش، والرفض معناه إن ظروفي ما تسمحش. ليه مش مفروض تكون شخصية إرضائية؟ لأنك مش هتحط نفسك أولوية، الناس كلهم مقدمين على ذاتك، هتوزع مجهودك على الآخرين وده تعب نفسي وبدني. هتحس بالكبت والغضب والدونية طول الوقت، بتعمل كنترول على انفعالاتك وبتبلع اعتراضك واحتجاجك على حاجات كتير عشان ما تزعلش حد. كبت المشاعر السلبية دي لمدة طويلة هيزيد من تأثيرها جواك، ممكن تخرج غصب عنك مرة واحدة بمنتهى العنف أو تسيبها تاكل فيك لحد ما توصلك للانهيار التام جسدياً وعاطفياً. عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة، أنت طول الوقت قلقان بصفتك مسؤول عن سعادة الآخرين، بتحاسب نفسك، بتجلد ذاتك، بتفكر إيه اللي ممكن تقدمه أكتر وأكتر عشان اللي حواليك هم اللي يستمتعوا، ويفوت الوقت ويتسرق العمر وانت في دوامة ما بتنتهيش، مفيش أي متعة طبعاً. التوتر، كل ما تقابل حد انت بتستهلك نفسك في البحث عن مداخله عشان ترضيه. اتكون عندك عدد كبير من الناس مش شغلين بالهم بيك أصلاً، بس انت حاططهم قدامك وبتحرق نفسك مش عارف ترضيهم إزاي. توتر أفضى إلى اكتئاب، بعدها تحس إنك مستغل، عودتهم على الأخذ بدون عطاء لحد ما بقى عطاءك الموهوب ليهم فعل مكتسب بالنسبة لهم، أي تقصير فيه هيتواجه باللوم. هيصيبك هوس السيطرة. سيطرة إزاي؟ أنت معطاء مع الناس ليه؟ عشان تنول رضاهم. ليه برضو؟ عشان تبقى جزء مهم ومؤثر في حياتهم. ده تلاعب هيتطور مع الوقت من غير ما تحس لرغبة في السيطرة. مثال، الأم اللي بتقف في المطبخ بالساعات عشان عزومة وتبقى مصرة هي اللي تقف من الأول للآخر وتوزع الأكل على السفرة وترفض إن أي حد من الموجودين يساعدها، هي تعودت على الإيثار والفناء من أجل سعادة الآخرين، بس الأمر وصل معاها إنها ما بقتش شايفة إن ولا واحد من الموجودين دول يقدر يقوم بأي عمل هي عايزاه بشكل صحيح، هي بس اللي تقدر، ودي سيطرة. ذاتك الحقيقية مش معروفة، مفيش حد عارف إيه اللي بيسعدك ولا إيه اللي بيزعلك، فلو حاولت تكشف عن نفسك في أي وقت هتبقى مفاجأة صدمة للي قدامك، والله أعلم ردود الأفعال هتبقى عاملة إزاي، بس الأكيد إنها مش في صفك. إزاي تغير من نفسك وتخرج برا دايرة إرضاء الآخرين؟ أولاً غير معتقداتك، معتقداتك اللي بتؤمن بيها واللي ترسخت جواك خلال كل الوقت اللي مريت بيه في حياتك هي اللي بتحركك، فيبتدي العلاج من فوق، من راسك وطريقة تفكيرك. الكاتب بيقول ده بيتم من خلال العلاج المعرفي السلوكي باستخدام ما يسمى البلو موديل، وكلمة بلو هي تجميع الحرف الأول من أربع مشاعر بتسيطر عليك لازم تعرفها عشان تعرف تعالجها. بي بليمينج، اللوم. فرق كبير بين إنك تحس بالمسؤولية عن أفعالك وبين إنك تبالغ في محاسبة نفسك عن كل فعل بتقوم بيه، أو اللي بنسميه جلد الذات. توقف عن جلد ذاتك لأنك ما قدرتش تسعد الآخرين، مش مهمتك على فكرة. أنت لو سعيد تسعد نفسك هتفيض تلقائياً وببساطة على كل اللي حواليك. ال وترمز لي لوكينج، يقصد بيها البحث عن جوانب معينة، يعني تركيزك على الجانب السلبي بدل الإيجابي. جالك 10 تعليقات، 9 منهم مدح وواحد ذم أو انتقاد. أنت كشخصية إرضائية مش هتشوف التسعة الحلوين دول، وهتركز بس مع التعليق الوحيد اللي بينتقدك. اليو unhappy guessing، انت مش بتتوقع غير السيء دايما. الاي exaggeratory negative thoughts، افكار سلبية مبالغ فيها. كل اللي راح واللي بيحصل واللي جاي اسود. شايف نفسك فاشل، مش محبوب، بائس، ما عندكش امل في اي حاجة. الأربع مشاعر السلبية دول محتاج تواجههم، يعني نصحح المفاهيم ونغير تعريف المسميات بشكل صحيح. أولاً، أنت لازم تحط نفسك أولوية، وعشان تحط نفسك أولوية لازم تعرف إن في فرق بين الأنانية والأولوية، عشان تبطل تلوم نفسك وتقول لا لا أنا كده أبقى أناني. كلنا وإحنا صغيرين لو اتقابلنا مع أطفال تانية وحد منهم شبط في لعبة معانا، على طول أمهاتنا تقول لنا ادهاله يا حبيبي، في إشارة كده ولغة جسد توصل لنا رسالة، خليك مؤدب وادهاله. لا على فكرة، مش لازم تدهاله، ودي ملهاش علاقة بأخلاقك النونو. يعني الطفل لو عايز يشارك لعبته برغبته هو حر، مش عايز خلاص. هنا المحيطين هيشوفوه أناني وعنده حب تملك، مع إنه مش أناني، ده كده ناصح وواعي أكتر مني أنا شخصياً. هو شايف إنه هيتبسط أكتر لو ما شاركش لعبته دي مع حد في اللحظة دي، ممكن بعد شوية يحب يشارك أو لأ. الأمر كله متوقف عنده، عن هو هيبقى مبسوط أكتر إزاي. في سؤال من بنت بتقول لي إيه الفرق بين الأولوية والأنانية، أنا شايفة إن الاتنين واحد. قلت لها لأ، لو انت مع ناس في مجاعة وهتموت وخلاص من الجوع وظهر قدامك أكل، الأولوية إنك تاكلي جزء بسيط يكفل ليك الحياة الأول، وبعدين تجري تقدمي الباقي للناس عشان تنقذيهم من الجوع. الأنانية بقى هي إنك تاكلي الأكل كله لوحدك وتسيبيهم يموتوا. لو ما كنتيش حطيتي نفسك أولوية، هم اللي كانوا هيهجموا على الأكل ويخلصوه من غير ما ينتبهوا ليكي، وانت اللي هتموتي من الجوع. وقص على ذلك كل حاجة بقى، الأولوية للاهتمام بصحتك هتساعدك تراعي وتحمي أفراد أسرتك اللي أنت مسؤول عنهم. إذن الأولوية شيء مثمر جداً. تعلم كيف تكون أفضل صديق لنفسك، واحترم رغباتك واحتياجاتك، وضعها في المقدمة، لأن المكتفي سيعطي بارتياح. لازم تحب نفسك، كلنا فينا عيوب، لأن الطبيعي إن البشر يكونوا غير الملائكة. فينا عيوب وفينا مميزات، مش انت لوحدك اللي فيك عيوب، بس انت لوحدك اللي بتبص على العيب ده وتكبره قوي بدل ما تبص على نقط قوتك. مش محتاج تكون مثالي عشان تتحب، ده في ناس قتالين قتلة ومجرمين وسايكوباتيين ومكتوبين في التاريخ وتحبوا بجرائمهم وبعد ما اتحكم عليهم كمان. انت هتتحب لما تصدق انك تستحق انك تتحب، والجميع يستحق في وجود الشخص المناسب. الطريقة اللي هتعامل بيها نفسك هي الطريقة اللي العالم كله هيعاملك بيها. لو حطيت الناس قبلك هيحطوك هما من نفسهم في الآخر. لو شفت إنك ما تستحقش الحب، هتقابل اللي يأكد لك ده بإساءة عاطفية ولفظية ويقولك أنت ما تستحقش أكتر من كده، والعكس كل العكس صحيح. علاقتك بنفسك هتحدد علاقتك بكل شيء آخر. اكتب كل الحاجات الحلوة اللي انت أنجزتها في حياتك مهما كانت صغيرة، وحطها قدام عينيك وتغزل فيها. عبر عن آرائك، وإن تعارضت مع آراء اللي قدامك من غير ما تخاف إنك تخسرهم، ما دمت بتتكلم عن قناعاتك بدون ما تحرج حد. واللي يزعل من مجرد إنك قلت رأيك يبقى ما كانش مناسب ليك وجوده في حياتك من الأول، ودي فلترة حلوة. العلاج بالتعرض. اللي بيخاف من طلوع الجبل يطلع الجبل ويطلب من اللي واقف تحت يهزه كمان. واجه كل اللي بيخوفك، واجهه مرة واحدة بس وعمرك ما هتخاف منه تاني. وقف عقلك عن صناعة السيناريوهات البائسة السودة، ووكل أمرك عن يقين لله، وقول كله خير، وهو فعلا كده. السلاح السري القوي، لما الشاعر المصري أمل دنقل قال: المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجه من قالوا نعم. الدنيا تهدد واتهموه بالإلحاد والكفر، في حين إن استخدام المجاز والبلاغة في الشعر بيخدم قضية مهمة، زي إنك ما تخافش تقول لأ لو لقيتهم كلهم بيقولوا آه، لأن مش شرط إن اللي بينتشر بالأغلبية والإجماع بيكون هو الصح، وهم اللي ملايكة وإنت بقى الشيطان اللي جاي يعترض. أصلاً أقوى أسلحة السلامة النفسية هي إنك تعرف إمتى وإزاي تقول لأ. لأ دي جملة كاملة، موهبة مكتسبة ومهارة محتاجة تدريب طويل وصعب. قل لأ لكل شيء هيتعبك ويأذيك، وما تتغضاش عن حقك خالص. أي شيء مش حاسس بالراحة التامة وإنت بتعمله، يبقى هو يستاهل إنك تقوله لأ، مش إنك تتقبله. كشخصية إرضائية اسأل نفسك وجاوب بصراحة، إنت عايز تعمل ده ليه؟ عشان اللي قدامك يرضى عليك، ولا عشان إنت عايز تعمله فعلاً وفي مردود إيجابي بتسعى ليه؟ النتيجة النهائية لقولة نعم غصب عنك هي نفسها لما تقول لأ. لو قلت نعم وإنت أصلاً مش عايز، هتلاقي في النهاية إنك خسرت اللي قدامك بألف طريقة، لأن فعلاً جواك رافض. رفضك هيتحول لطاقة، لإما تخوفك إنك تغلط فهتغلط، أو تستنفذك فتهرب. النتيجة واحدة، يبقى لأ من الأول وتوفر على نفسك كتير. أخطر لحظة في مهارة تعلم لأ هي الدقايق اللي بتمر بيها بعد ما تقولها. هتحس بالتردد والقلق والإحساس بالذنب من إنك أحرجت اللي قدامك، ويمكن تتراجع أو تلين. وقف كل أفكارك، جمد مشاعرك، وما تنخرطش في أي تفاصيل. بعد ما تقول لأ، أنت مش محتاج تذكر أي أسباب أو مبررات، ولا تفكر في اللي قدامك هيستقبلها إزاي، لأن فعلاً أنت ما كانش مناسب ليك غير إنك تقول لأ. أنت تصرفت صح. مش قادر تقول لأ صريحة وقوية؟ قولها بدبلوماسية. العب لعبة الطعم والإلهاء. مش هقدر أقابلك الأسبوع ده، بس هحاول أحدد ميعاد تاني الشهر الجاي. ساعتها رفضك هيكون مقنع، لأنك هتبان إنك عايز تعمل ده لكن الظروف مش مساعدك. قول لأ بتحميل المسؤولية لشخص تاني، بمعنى إنك تقترح على اللي طلب منك حاجة إنه يستعين بشخص تاني بالاسم، وتقول له لا 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 ده هو أفضل مني وهيعملها لك كويس قوي. توقف عن الإفراط في بذل الجهد. أي تعامل غير متوازن العطاء بيقوم فيه شخص واحد بكل حاجة هو اللي هيخسر، لأن اللي قدامه عمره ما هيردله اللي اتعامل معاه بنفس المقدار، وهيقوله ببساطة أنا ما طلبتش منك تعمل كل ده. اتعلم إن في نقطة معينة ما ينفعش تتخطاها، لأن أي خطوة بعدها مش هتكون مريحة أبداً. مهما كانت رغبتك في العطاء ملحة، ابذل جهد إنك توقفها عند النقطة الأمنة لسلامك الداخلي، وعلق العبارة دي قدامك: الأقل هو الأكثر. التراجع سيسمح للآخرين بتوطيد العلاقة وتحقيق المساواة فيها. يجب أن تمنح الناس مساحة للتصرف بالنيابة عنك دون أن يكونوا مجرد رد فعل. تعلم فن الترك. انت لو سبت حد موجود في حياتك قاعد يأذيك اي اذى لفظي او معنوي، انت كده بتديله مستقبلك كمان، لان الاثر النفسي المؤلم والموجع ده هيفضل موجود جواك، يحرك تصرفاتك ويعيش في قلبك، وتفضل ماشي بيه للمستقبل. تروما دائمة الاثر. وليه كل ده؟ دعه يرحل، دعه يمر. انت اولى بذكريات احلى من كده وبمستقبل اطيب من كده. أنصحكم تسمعوا حلقة كتاب سحر الترتيب، هيساعدكم جداً في تعلم مهارة الانتقاء والترك. حط حدود لنفسك، هيخاف أي حد إنه يستغلك. دافع عن مساحتك الشخصية وانت هادي وواثق ان ده من حقك. حط قيمك واحترمها، قيمك انت ملزم بيها، واللي عايز يتعامل معاك ملزم يحترمها ويتعامل وفقا ليها، مش انت اللي تتنازل عنها وتعمل حاجات عكسها عشان تنول الرضا. الانسان الوحيد اللي تقدر تغيره هو انت، انت وبس. وفر طاقتك ومجهودك وما تحاولش تغير حد. زي ما بدأت الحلقة بالكلام عن العقل الباطن، ولأني فعلاً شايفة إنه مفتاح الحل ووسيلة العلاج الفعالة، أهم طريقة لبرمجة العقل الباطن هي انتقاء الألفاظ اللي بتستخدمها في الكلام مع ذاتك. ما تشتكيش بشكل مستمر، لأن كتر الشكوى بيزود إحساسك بأن المشكلة كبيرة. فكر نفسك دايماً إن كل الناس بيمروا بمشاكل ممكن تكون نفس مشكلتك، يعني مش أنت لوحدك. ازرع في عقلك الأفكار الإيجابية اللي بتعكس عليك البهجة والسعادة، وده ممكن تعمله من خلال الاعتماد على الخيال، إنك تقعد كده كام دقيقة ترسم سيناريو لطيف أنت البطل فيه، بتمر بأحداث سعيدة جداً، وتخيل إن كل اللي بتتمناه اتحقق وبقى واقع. وكمان اتعلم تبدأ يومك بقراية أو مشاهدة أي مقطع كوميدي بيضحك من القلب، وأنا شخصياً بعمل كده. الشكر والامتنان لربنا على أي حاجة حلوة في حياتك لو بسيطة، تعزيز حبك وعلاقتك بربنا بيولد جواك الانسجام والسكينة، وبيخليك ما تخافش، واللي ما يخافش بيعرف يشوف الشيء بوضوح، وتتفعل عنده عين البصيرة اللي بتغلب إرهاصات العقل الباطن. هختم بمقطع خارج الكتاب قريته من مدة وعجبني. حب الإنسان لنفسه بيغنيه إنه يبقى وسط الناس كمالة عدد، بيغنيه إنه يفقد جوهره في محاولات بائسة لإرضاء الذوق المجتمعي، بيغنيه إنه يعيش في هوس إنه مهما عمل مقصر أو معيوب. حب الإنسان لنفسه هو أول طريق إنه يوقف خلاط الأفكار المؤذية اللي شغال في دماغه ليل ونهار. فسلاماً ومحبة مني ليكم جميعاً. هستنى في التعليقات آرائكم وترشيحاتكم، ولو تحبوا ترسلوني ابعتولي على الإيميل اللي موجود في صندوق الوصف، أو ممكن نترسل من خلال صفحتي على الفيسبوك.